الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. من إذاعة العراق الحر هذه أجمل وأرق التحية من سمير علي مندي ومن نبي الخوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بعرض لأهم وأبرز الأخبار أعده ويقرأه عليكم الزميل كفاح الحبيب. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إن الفرصة لم تحن للقاء نظيرها الإيراني مانوشار متكي، مؤكدة أن خبراء من الجانبين استعرضوا وجهات النظر حول الشأن العراقي. رايس قالت في مؤتمر صحفي على هامش أعمال مؤتمر شرم الشيخ إن الحكومة العراقية ملتزمة في سحب سلاح الميليشيات وتفكيكها، مشيرة إلى ضرورة العمل مع الحكومة العراقية لتحقيق الأمن. وأكدت رايس أن واشنطن يهمها جدا استقرار الوضع في العراق، وأنها ستقوم بمراجعة الأمور وتقييمها لتحقيق المصالحة ودفع العملية السياسية إلى الأمام. وحول دور إيران قالت رايس أنها تتمنى أن تتوقف إيران عن دعم الإرهاب حتى لا تكون منعزلة عن المجتمع الدولي. دعا المؤتمر الموسع لدول جوار العراق في ختام أعماله اليوم في شرم الشيخ إلى التعامل مع الطائفية وتفكيك الميليشيات والجماعات المسلحة غير القانونية في العراق. بيان صدر في ختام المؤتمر أكد إشادة الدول المشاركة بالحكومة العراقية وتشجيع التزامها بحماية الشعب العراقي من خلال مواجهة العنف دون اعتبار إلى مذهب أو عرق، والتأكيد على أهمية التعامل مع الطائفية وأهمية نزع سلاح وتفكيك جميع الميليشيات والجماعات المسلحة غير القانونية دون استثناء. وعرب المشاركون عن مساندتهم الكاملة لجهود الحكومة الدستورية المنتخبة في العراق لتحقيق أهداف الشعب العراقي من أجل تحقيق الرفاهية والاستقلال والديمقراطية والفيدرالية والوحدة. وأشار البيان إلى الحاجة إلى مساعدة الحكومة العراقية في بناء قوات الدفاع والأمن على أسس وطنية ومهنية، والترحيب بالعروض المقدمة من الدول العربية وغيرها لمساندة تطوير القدرات المهنية للقوات المسلحة العراقية. وجدد المشاركون مساندتهم لجهود الحكومة العراقية في التعجيل بجاهزية قواتها المسلحة بما يمهد الطريق لإنهاء ولاية القوات متعددة الجنسيات. ودعا البيان إلى اتخاذ خطوات بناءة نحو مراجعة الدستور والتشريعات الأخرى وبينها قانون اجتثاث البعث وفقا للآليات الدستورية المتفق عليها. قال الجيش الأمريكي إنه تعرف على اثنين آخرين من زعماء القاعدة في العراق قتل في عملية نفذت شمال بغداد قبل 3 أيام. بيان للجيش ذكر أن القتيلين هما صباح هلال الشهوي، الذي عرفه البيان أنه مستشار الشؤون الدينية لما يطلق عليه بوزير إعلام القاعدة في العراق محارب عبد اللطيف الجبوري، وأبو عمار المصري الذي وصفه البيان بأنه مقاتل أجنبي كان يقوم بتسهيل نشاط المتمردين ودعم البنى التحتية لتنظيم القاعدة في العراق. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن أمس أنه قتل الجبوري المتهم بالضلوع في خطف الصحفية الأمريكية جيل كارول وأجانب آخرين في غارة على منطقة التاجي استنادا إلى معلومات استخبارية، مشيرا إلى أن الشهوي والمصري قتل في العملية نفسها. اعتقل الجيش الأمريكي 16 شخصا يشتبه في أنهم مسلحون لهم صلات مع إيران في عملية نفذها اليوم في مدينة الصدر ببغداد. بيان للجيش ذكر أن العملية استهدفت أشخاصا يشتبه في أنهم أعضاء بخلية معروفة تسهل نقل قنابل متطورة تخترق الدروع من إيران، وأشار إلى أنه يشتبه أيضا في أنهم يسهلون سفر المسلحين من العراق إلى إيران للتدرب. البيان قال إن تقارير استخبارية أشارت إلى أن الخلية السرية لها صلات بشبكة تقوم بعمليات خطف وتنفذ هجمات داخل العراق، ولها تعاملات مع عناصر مارقة في شتى أنحاء العراق وفي إيران. قالت الشرطة أن 5 من أفرادها قتلوا وأصيب 2 بجروح عندما تعرضت دوريتهم لانفجار قنبلة على جانب طريق في حي العامل جنوب بغداد. مصدر في الشرطة أوضح أن الحادثة وقعت قبل دخول فترة حظر التجول في مدينة بغداد التي تخضع في أيام الجمعة لحظر يستمر من الساعة 11 قبل الظهر وحتى الساعة 3 عصرا. كما تم تفجير سيارة ملغومة خارج مركز للشرطة في حي الدورة جنوب بغداد، ولكن لم يرد ما يشير إلى وقوع إصابات. أعلن مسؤول أفغاني مقتل ما لا يقل عن 13 مدنيا في غارة شنتها قوات تقودها الولايات المتحدة على منطقة جنوب البلاد قرب الحدود مع باكستان. العضو في فريق حكومي يحقق في الحادث جنان جولزاي أوضح أن جميع الضحايا من المدنيين، وقال إنهم قتلوا في قصف على منطقة ماروف في إقليم قندهار. وذكر أحد سكان المنطقة أن المدنيين كانوا مسافرين في 3 عربات على نفس الطريق الذي تسلكه قوات التحالف قرب بلدة سبين بولداك حين تعرضت قوات التحالف لنيران مقاتلي طالبان، وأشار إلى أن الضحايا لقوا حتفهم حين استدعيت الطائرات الحربية لقوات التحالف لقصف المنطقة أثناء فرار مقاتلي طالبان. متحدث باسم الجيش الأمريكي أفاد أنه لم تصله معلومات عن هذا التقرير وأنه يتوثق من صحته. قال رئيس وزراء سنغافورة لي هيسن لونغ إن انسحابا أمريكيا من العراق يبدو وكأنه هزيمة من شأنها أن تضع جنوب شرق آسيا في خطر بتشجيعه المتطرفين وأضراره بصدقية الولايات المتحدة. لي حث في كلمة عشية مباحثاته مع الرئيس الأمريكي جورج بوش الولايات المتحدة على إبقاء أسواقها مفتوحة في مواجهة المشاعر المناهضة للعولمة. وقال لي في كلمته في مجلس الأعمال الأمريكي الآسيوي في واشنطن إنه على الرغم من اشتداد العنف بالعراق، فإن الولايات المتحدة إذا رحلت في ظروف يمكن تصويرها على أنها هزيمة، فإن الجهاديين في كل مكان سوف يتشجعون، مشيرا إلى أن الجميع سيصبح في خطر دائم. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سيدتي وسادتي، أدعوكم الآن لمتابعة آخر تطورات الملف العراقي، وذلك برفقة الزميلة رواء حيدر وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق، ونكرسه اليوم لمؤتمر شرم الشيخ الذي اختتم أعماله بعد أن خصص جلسة يوم الجمعة لأمن العراق بحضور ممثلين عن دول الجوار. عقد العراق محادثات مع الدول المجاورة ودول الخليج بهدف إيجاد الوسائل لوقف نزيف الدم في العراق. اجتماع يوم الجمعة في شرم الشيخ جمع دول الجوار والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ومجموعة الثمانية. ركز المؤتمر على أمن الحدود العراقية ومسألة النازحين العراقيين وعملية المصالحة الوطنية في العراق. رئيس الوزراء نور المالكي دعا دول الجوار في كلمته في المؤتمر إلى مزيد من التعاون في مجال الأمن وإلى منع المقاتلين الأجانب من التسلل عبر الحدود.
وبعد سقوط الحكم الدكتاتوري لم نسمح للمنظمات الإرهابية أن تتخذ من الأراضي العراقية ملاذاً آمناً لها، وهو ما يدعونا أن نطالب دول الجوار الإقليمي بمنع تسلل الجماعات الإرهابية إلى داخل العراق وحرمانها من الحصول على التمويل المادي والدعم السياسي والإعلامي طبقاً لما أقرته اجتماعات وزراء الداخلية العرب ومؤتمرات وزراء خارجية الدول المجاورة للعراق.
المالكي حذر أيضا من عواقب تدهور الأمور في العراق على دول المنطقة، وقال
إن دعم الإرهاب لن يوفر أي مكاسب لأي جهة ولن يجعلها يوما في منأى عن خطر القتلة، فالإرهاب الذي يقتل المدنيين الأبرياء في الأماكن العامة ويضرب الجامعات ويدمر المكتبات والمساجد والكنائس هو ذاته الذي يضرب في المغرب والجزائر والسعودية والأردن وهنا في شرم الشيخ.
وفي ختام مؤتمر شرم الشيخ عقد وزير الخارجية هوشيار زيباري مؤتمرا صحفيا مع نظيره المصري أحمد أبو الغيط الذي عرض فيه النقاط الأساسية التي تم الاتفاق عليها ومنها دعم الحكومة العراقية. بينما قال زيباري أن البيان الختامي يلبي مطالب العراق من دول الجوار ومن المجموعات الدولية. زيباري أوضح أيضا أن فشل العراق ستكون له نتائج وخيمة إذ قال:
فشل العراق لن يفيد أحدا وسوف يؤثر على مصالح جميع الدول. هذه الحقيقة أصبحت يعني دول الجوار والمنطقة والعالم يدركها، وما سمعناه اليوم من مداخلات من قبل كل الوفود أكدت على هذه الحقيقة.
زيباري قال أيضا أن العراق سعى إلى تخفيف التوترات بين الأطراف المعنية بالقضية العراقية، وأعلن أن لقاء على مستوى خبراء عقد بين وفدي الولايات المتحدة وإيران. زيباري أوضح أنه لا يعرف ما الذي جرى في اجتماع الخبراء بين الولايات المتحدة وإيران غير أنه اعتبره إشارة إيجابية، ثم أضاف:
هذه عملية وأعتقد أنها تحتاج إلى جهود أكبر. هناك الكثير من الشك وعدم الثقة بين إيران والولايات المتحدة، غير أن من مصلحة العراق تخفيف حدة التوترات. أحتاج وتحتاج حكومتي إلى أجواء إقليمية مساندة ومشجعة كي نتمكن من العمل ومن تحقيق النجاح.
وتحدث زيباري عن مسألة انسحاب القوات الأجنبية من العراق، فقال أن الأمر مرهون بقرار من مجلس الأمن أولا وبمسألة بناء القوات العراقية ثانيا.
موضوع جدولة الانسحاب حقيقة أوضحنا موقف الحكومة بأن هناك يعني البيان لم يتطرق إلى أي جدولة للانسحاب، لأن انسحاب هذه القوات محكوم ومرهون بقرار مجلس الأمن الذي يعطي فترتين زمنيتين في شهر سادس لمراجعة هذه الولاية وهل هناك حاجة لإدامتها أو لا، وفي نهاية السنة عندما ينتهي مفعول قرار مجلس الأمن إذا لم يجدد بطلب عراقي أيضا تنتهي هذه الولاية. وربط هذا الموضوع يعني بالتفاهم مع المشاركين بمسألة بناء القدرات الأمنية والعسكرية العراقية ولتسريع خروج هذه القوات من العراق عندما تكتمل هذه الاستعدادات.
هذا وقد شهد مؤتمر شرم الشيخ في يومه الأول إطلاق العهد الدولي مع العراق بشكل رسمي، وهو مشروع طموح يهدف إلى إنشاء عراق مستقر وموحد وديمقراطي على مدى 5 سنوات، ويبين نوع المساعدات الدولية التي ستقدم إلى العراق بضمنها شطب الديون، غير أنه يضع على عاتق حكومة بغداد في الوقت نفسه التزاما بتحقيق أهداف معينة منها إنجاح العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية. تعهد المؤتمر بشطب حوالي 32 مليار دولار من الديون المتبقية المستحقة على العراق والتي تصل إلى 56 مليار دولار خلفها النظام العراقي السابق. بعض ديون العراق المتبقية مستحقة للمملكة العربية السعودية التي لم تعلن شطبها، بل قالت أنها ما تزال تتفاوض مع العراق في شأنها، وتتراوح ما بين 15 و17 مليار دولار. أما الكويت وروسيا فلم تقدم أي وعد بشطب هذه الديون، وهي 15 مليار دولار مستحقة للكويت و13 مليار دولار مستحقة لروسيا. من الديون الأخرى 8 مليارات دولار مستحقة للصين التي أعربت عن استعدادها لخفضها، و4 مليارات دولار لبلغاريا التي قالت أنها تجري محادثات فنية مع العراق بشأنها، ثم 400 مليون دولار لبريطانيا إضافة إلى متفرقات أخرى مستحقة لكوريا الجنوبية وأستراليا والدنمارك وإسبانيا. سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة زلماي خليلزاد لاحظ من جانبه بطء المجموعة الدولية في الوفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفسها في مؤتمر مدريد للمانحين الدوليين. من جانب آخر، عقدت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس لقاء يوم الخميس مع نظيرها السوري وليد المعلم دام 30 دقيقة، وهو الأول بهذا المستوى منذ أكثر من عامين، ويشير إلى رغبة الولايات المتحدة إلى إشراك سوريا في حلول تتعلق بالعراق بدلا من عزلها. يذكر أن واشنطن سحبت سفيرها من دمشق أثر اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري واحتمال ضلوع سوريا في هذا الحادث. رايس قالت بعد لقائها مع المعلم أنها حثت سوريا على منع المقاتلين الأجانب من دخول العراق، بينما قال المعلم أن المحادثات كانت صريحة وبناءة. رايس قالت أيضا أن اللقاء لا يمثل خدمة للولايات المتحدة، بل فرصة لإحلال الاستقرار في العراق، وبالتالي فرصة لخدمة علاقات الجوار. وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت عقدت هي الأخرى اجتماعا دام نصف ساعة مع نظيرها الإيراني يوم الخميس، غير أنها لم تعلن عن تفاصيله واكتفت بوصف المحادثات بكونها مفيدة. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لحسن المتابعة. هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعينا الأعزاء، نستمع معا للمطرب العراقي هيثم يوسف وهذه الأغنية. من إذاعة العراق الحر، هذه أجمل وأرق التحايا من سميرة علي مندي ومن المخرج نبيل خوري لمستمعينا في كل مكان في مستهل هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير نتابع من خلالها آراء الشارع الكربلائي بمؤتمر شرم الشيخ الخاص بمساعدة العراق، كما سنتعرف على الخطة التي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحوسبة الجامعات العراقية وربطها بالجامعات العالمية، وسنتابع تقريرا عن مدى تأثير اتفاقيات منطقة التجارة الحرة على المنافسة التي تواجهها السلع المحلية، ومن العمارة نتابع تقريرا عن مطالبة ممثلي دوائر الأوقاف الدينية لمختلف الطوائف بتوحيد دوائر الأوقاف بدائرة موحدة أو إعادة تشكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار مامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق يسلط فيها الضوء على جهل المواطن بثقافة حقوق الإنسان. سيدتي وسادتي، نبدأ هذه الفترة المخصصة للتقارير من مدينة كربلاء، فعلى الرغم من ترحيب بعض المواطنين وتأييدهم لعقد مؤتمري شرم الشيخ وتفاؤل البعض بالنتائج التي سيخرج بها المؤتمر، إلا أن أغلب الآراء جاءت مشككة بمدى جدية ومصداقية بعض دول الجوار في دعم ومساندة العراق ومنع تسلل المسلحين عبر حدودها إلى العراق، منتقدين الازدواجية في مواقف بعض الدول إزاء الوضع في العراق. مصطفى عبد الواحد تابع بعض هذه الآراء وأسباب قلة اهتمام الشارع الكربلائي بالمؤتمر.
بقليل من الاهتمام تابع الكربلائيون مؤتمر شرم الشيخ، وقد عزى بعض المواطنين الذين التقتهم إذاعة العراق الحر عدم اهتمامهم إلى أسباب عديدة، فبعضهم رأى في الموقف العربي ضعفا لا يمكنه من إنجاز دور فاعل في العراق، بينما رأى بعض آخر أن حكومات عربية مؤثرة بشكل أساسي في الشأن العراقي لا تريد للعراق أن يستقر لأسباب تتعلق بها.
العرب ومع الاعتذار يعني لم يفهموا، ولا أظنهم يعني بهذا الدم العراقي يفهمون، ولا سيفهمون في يوم من الأيام إذا لم توعى على أشياء على خصوصية الظهر العراقي وعلى الأقل حكام. وإلا أنت الآن السعودية تظن أنها لاعب والكويت تعتقد أنها لاعب، مو لأن المساحة العراقية خالية، لا، لأنه كان يتمنى أن يلعب في هذا الطرف بالذات. الكل يتحدث الآن بصلافة وبطريقة غريبة عن هلال الشيعي، عن بعض الإذاعات احتلال إيراني، عن كذا كذا، كل هاي التفاصيل تؤكد أن العربي إلى الآن لم يضع العراق موضعه. المشكلة الشرم شيخية الآن أنها تضع العراق أمام خيارات ربما أصعب بكثير من خيارات السابقة، لأن الكل يعتقد بأن ما أقول له يد في العراق وإنما له مخافة في العراق، فعليك أن تطمئنه. الكل يخشى مو من الظاهرة العراقية والديمقراطية العراقية، الديمقراطية العراقية مع الاعتذار أصبحت أقرب للخرافة وأقرب للوهم، لأنه الحالة الانفلاتية أصبحت يعني خارج النطاق.
محسن الأزرق،
أنا أنظر لهذا لما طرح في المؤتمر حقيقة، يعني نحن نشكر الحكومة العراقية بجديتها وتفاهم انفتاح العراق على العالم وانفتاح ما في جعبة العالم على العراق، لكن لازلنا حقيقة يعني اليوم أنا قاعد أراقب تقارير بعض الدول ولم أقل كلها التي ألقت بكلماتها من خلال وزراء خارجيتها، أرى الإزدواجية، هاي الإزدواجية المميتة المقيتة التي يمارسها هؤلاء، يمارس معك في الظاهر دورا وفي الباطن دورا آخر.
جاسم أبو فياض، صراحة أنا مع أي مؤتمر يكون بالحضور للحكومة العراقية ويناقش الوضع العراقي أنا معه وأنظر له نظرة تفاؤل، ولابد أن إذا لو حتى لو كانت أكو بعض الجهات تسعى هذا السعي لأذية العراق فلابد أن هناك لمسات إيجابية باتجاه وضع العراق أو الخروج بالعراق من عنق الزجاجة كما يقال.
حسن النعماني، كل الدول العربية أغلبية الدول العربية ودول مجاورة تقول ما لا تفعل ولها مصالح في ذلك. استقرار العراق يعني توجه إلى الدول الباقية، وهذا الشيء اللي ما يردوه. يعني لذلك أنا في تقدير وفي رأي أنه هذا المؤتمر أو الموجود شرم الشيخ ما راح يطلع بنتيجة اللي ترضي الشعب العراقي. قلت لك يعني يقولون ما لا يفعلون، إحنا ندعم العملية السياسية وإحنا ندعم لنا، وهم يدزون إرهاب وإرهابيين يعني ما راح يسوون نش.
جدير بالذكر أن العراقيين رددوا مرارا اتهامات ضد دول إقليمية مشاركة في المؤتمر تتعلق بدعم تلك الدول لما يسمى بالإرهاب في العراق. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، ضمن خططي وبرامجي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير النظام التعليمي في الجامعات العراقية، بشرت الوزارة منذ فترة بتنفيذ خطة موسعة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات وربط الجامعات العراقية بالجامعات العالمية. وبحسب مدير عام الدائرة الإدارية والمالية في الوزارة الدكتور ماهر العبيدي، فأن الوزارة أنجزت حتى الآن أكثر من 60% من خطتها، وقامت بتوزيع الحاسبات الإلكترونية على معظم الجامعات. حسن راشد لديه المزيد من التفاصيل.
يعيش العراق مرحلة انفتاح واسعة على العالم، خاصة في مجال التواصل العلمي والثقافي عبر الانترنت، إلا أن هذا الانفتاح ما زال يعوزه الكثير من المستلزمات للارتقاء به إلى مستوى ربط البلد بحركة التطور العلمي والتقني العالمي، خاصة من قبل الجامعات والمعاهد. لذلك احتلت عملية تأهيل الجامعات وترسيم بناها التحتية التقنية أهمية خاصة في خطط عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي باشرت مؤخرا خطة لحوسبة الجامعات العراقية، يتحدث عن أهدافها مدير عام الدائرة الإدارية والمالية في الوزارة الدكتور ماهر العبيدي.
الهدف من هذا المشروع واضح الحقيقة، هو الاعتماد على التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات وتحديث كل أساليب وتقنيات التعليم العالي بالعراق. الحقيقة الجامعات عندها، غالبية الجامعات عندها موازنات، صحيح الموازنات شحيحة وليست كثيرة، بس الوزارة تعمل جاهدة سواء عن طريق موازنة الدولة أو عن طريق الدول المانحة أو عن أي طريق اللي ممكن أن تحصل على الأجهزة والمعدات وخاصة الحاسبات اللي ممكن أن تطور كل النظام التعليمي وخاصة الأقسام المختصة في علوم الحاسبات أو الأقسام اللي يطلب لها أن تعتمد على هذه التكنولوجيا العالية في الأداء العلمي والتعليمي.
ويقول العبيدي إن الوزارة أنجزت أكثر من 60% من الخطة حتى الآن.
الوزارة لحد الآن وفرت حوالي 3000 حاسبة. الحقيقة التزمنا بالشراء من المؤسسات الحكومية، والمؤسسات الحكومية تزودنا على دفعات، والتوزيع حسب الأقدمية في الطلب والأهمية والحاجة. فالموضوع أقدر أقول يعني بالنسبة إلى مشروع الوزارة في توفير الحاسبات الإلكترونية نفذ بحدود 60 أو 70% من عدة.
وتشمل الخطة أيضا إقامة دورات مكثفة لتدريب كوادر الجامعات، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مختبرات الحاسبات فيها. الدكتورة سهام الشجيري من المكتب الإعلامي في الوزارة.
سعت الوزارة إلى أن تشجع هذا الأمر عن طريق أولا وزعتها، وبعدين تحاول أن تدخل دورات للكثير من منتسبي الجامعات والطلبة، وإعادة تأهيل المختبرات كي يتم استخدام التقنية بشكل أفضل وبشكل كبير ومواكبة التطورات التي تحصل في العالم.
ويقول مدير مركز التعليم المستمر في جامعة بابل الدكتور كاظم السلطاني إن هذه الخطة جاءت لسد حاجة ماسة لدى الجامعات في مجال تقنية الاتصالات.
والله حقيقة هذا إجراء، يعني حقيقة إجراء جيد وإجراء ناجح، وبالتالي يقربنا كثيرا يعني عن ما قطعت الدول المتقدمة بهذا المضار، وهو الآن على العصر، عصر الحكومة الإلكترونية، عصر المعلوماتية، عصر الإنترنت. وبالتالي خطوة أنا من حسب وجهة نظري خطوة جيدة جدا، وأتمنى أن تطبق بشكل فعلي. يعني أكيد نحن لدينا نقص كبير وحاد في مختلف الأصعدة في هذا الجانب، وبالتالي أنا من وجهة نظري أنه نحن بحاجة ماسة لهذا الجانب.
لكن مدير قسم الشؤون العلمية في هيئة التعليم التقني الدكتور عبد الله عبد الشكور يشكك في جدوى الخطة بسبب ضيق الوقت الذي يقضيه الطالب الآن داخل الجامعات.
الكليات بحاجة إلى حاسبات وبحاجة إلى الإنترنت وبحاجة إلى جميع وسائل الاتصالات الحديثة المتوفرة، إلا أنه هناك عوائق، مثلا الدوام لا يمتد إلى ساعات متأخرة، فإن الطالب عندما يأتي للكلية يكون داخل المحاضرات ويهرع إلى الخروج من الكلية للوصول إلى بيته سالما. أما مثلا في الجامعات الأوروبية وغيرها خاصة في الأقسام الداخلية، فإن الطالب في سكنه موجود لديه هذه الأجهزة، مما يمكنه أن يضيف شيء كبير إلى المحاضرات.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، تتعرض الصناعة والزراعة المحلية إلى منافسة شديدة بسبب إغراق الأسواق العراقية بالمنتجات والبضائع المستوردة. معاون مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة التجارة علي عبد الزهرة أكد لإذاعة العراق الحر أن السلع والبضائع ذات المنشأ العربي تعفى من الرسوم الجمركية، لأن العراق ملتزم باتفاقيات منطقة التجارة الحرة، موضحا أن الاستيراد يخفف من العجز الحاصل في الانتاج الصناعي والزراعي المحلي. تقرير سعد كامل.
في الأسواق المحلية هذه الأيام العديد من البضائع والسلع المستوردة، والتي غالبا ما تكون من دول الجوار وخصوصا العربية منها، بأسعار مناسبة وسط غياب ملحوظ للمنتج المحلي.
هسه بالوقت الحالي المنتجات أكثر شيء السورية والأردنية، أكو مصري إيه، بس يعني مثلا عندك العماني هو المنشأ الزياد إحنا نقصد بالنسبة للمواد الغذائية.
موجود محلي الآن بالسوق؟
شيء كلش قليل يعني سكو شبي يعني طبعا مستورد أكيد، يعني كأنه حتى الطماطة إحنا ما كأنه بلدنا ما بي طماطة، كأنه ما بي خيار، بدينا نعتمد كله على الاستيراد.
ومع كثيرا من المعوقات التي تقف بوجه الاقتصاد العراقي، تعاني الصناعة والزراعة المحلية من ضعف في طاقاتها الإنتاجية، وذلك ما أشار إليه مدير التنمية التجارية في وزارة التجارة حسام الدين الخياط.
القطاع الخاص العراقي حاليا أصبحت مساهمته محدودة جدا لعدم توفر المقومات الرئيسية للعمل والنهوض. مقدمتها هو توفر عوامل الإنتاج وانتقال أعداد كبيرة من الأيدي العاملة كانت تشتغل بالقطاع الخاص إلى مجالات أخرى، مجالات الخدمات، وكذلك عملية تحرير التجارة اللي صارت بعد سقوط النظام أدت إلى دخول كثير من الشركات ببضائع وسلع متنوعة محدودة الكفاءة والجودة، وحتى بعض الشركات والدول اتبعت أسلوب الإغراق.
الاتفاقيات التجارية ومن ضمنها مناطق التجارة الحرة تشكل قاعدة مهمة في عملية تبادل السلع بين الدول، ذلك ما لفت إليه معاون ومدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة التجارة علي عبد الزهرة.
اتفاقيات مناطق التجارة الحرة تؤسس إلى خلق تبادل تجاري تخلو من القيود الجمركية والقيود غير الجمركية، وتتيح للسلع أن تتبادل فيما بينها بشكل حر. يبقى هناك تفاوت في القاعدة الصناعية بين البلدان العربية، هناك بلدان ذات صناعات تمتلك محتوى تقني وتمتلك القدرة التنافسية، وهذا يصير تنافس بين البلدان، والرابح بالبلدان ما بين البلدان العربية هي التي تمتلك صناعة قوية متينة ذات جودة عالية ذات محتوى تقني عالي.
وأشار إلى أن معظم السلع ذات المنشأ العربي لا تخضع حاليا لرسوم جمركية، وهي تدخل البلد ضمن اتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى والتي لا تجيز فرض القيود على تبادل السلع.
نعم، العراق داخل وملتزم باتفاقية منطقة التجارة الحرة، وخاصة فيما يتعلق بالرسم الجمركي، حيث تعفى السلع العربي ذات المنشأ العربي من الرسم الجمركي.
ما هي الفائدة المتحققة من دخول العراق في هذه المنطقة؟
الاستيراد الآن ده يخفف من العجز الحاصل في الانتاج الصناعي والزراعي من خلال الاستيراد، والطاقة الانتاجية العراقية الآن ما غير قادرة على أن تستجيب للطلب الفعال بالبلد.
ولفت معاون مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة التجارة إلى ضرورة أن يمتلك الانتاج المحلي لقدرة تقنية عالية تمكنه من النفاذ إلى الأسواق وتحقيق مكاسب عبر تلك الاتفاقيات.
لأن عندما أفرض رسم جمركي على سلعة ذات منشأ عربي، أنا أقفز على واقع العلاقات العراقية مع الدول العربية، لأن العلاقات العراقية مع الدول العربية مؤطرة باتفاقية منطقة تجارة حر، ووصلنا إلى رسم جمركي صفري. وبالتالي عندما أضع تشريعات وأضع رسم جمركي على سلع ذات منشأ عربي، إنه أنا الآن أخل باتفاقيتي مع الدول العربية.
إذن الصناعة الوطنية كيف راح تنهض؟ وكل السلع اللي ما ممكن أن نفرض عليها ضرائب هي عربية وعوضت عما كنا نعتمد عليها من الصناعة الوطنية.
وعلى العراق أن يخلق صناعات ذات محتوى تقني عالي تسهم في إنتاج صناعات عالية الجودة منخفضة التكلفة قادرة على المنافسة مع السلع الأجنبية.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر ما زالت معكم مستمعين الكرام، وهذه المرة من مدينة العمارة، إذ دعا ممثلو دوائر الأوقاف الدينية في محافظة ميسان دعوا الحكومة العراقية إلى توحيد مديريات الأوقاف لجميع الطوائف والعودة إلى تشكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية التي كانت قد حلت بعد سقوط النظام السابق. وقد تحدث عدد من ممثلي الأديان والطوائف المختلفة إلى إذاعة العراق الحر عن أهمية هذه الخطوة في إنجاح عملية المصالحة الوطنية والتعبير الصحيح عن حالة التسامح بين العراقيين. مازن وحيد لديه المزيد من التفاصيل.
مدينة العمارة واحدة من مدن العراق التي تتميز بنسيجها الديني المتنوع والمتآخي على مر تاريخها، فالقادم إليها يلحظ أن مسجد المسلمين يجاور كنيسة المسيحيين ويقابل معبد الصابئ المندائيين. وفي واحدة من مظاهر المصالحة الوطنية العراقية دعا ممثلو دوائر الأوقاف الدينية في محافظة ميسان الجهة المسؤولة في الحكومة إلى توحيد مديريات الأوقاف لجميع الطوائف تحت مؤسسة إدارية موحدة. وفي ذلك تحدث لإذاعة العراق الحر مدير الوقف الشيعي في ميسان محمد زائر النوري.
يا ريت احنا نطمح لهذا الشيء ونتمنى ونضم صوتنا لأي صوت ينطلق بهذا الجانب. هاي مبادرة جدا لطيفة، واحنا في محافظة ميسان لا اعتقد شيء يفرقنا ان كنا سنة او شيعة، اولا لان هذول نعتبرهم انفسنا، اما بقية الطوائف هذول اخواننا نراعيهم. نشوف بان محافظة ميسان قد محافظة عظيمة جدا في هذه القضية، قضية الألفة، ولهذا السبب نحن متآلفون جدا ما بين السنة والشيعة والصابئة والمسيح وباقي الديانات.
ولم تكن حماسة إداريو الوقف السني في ميسان بأقل من إخوانهم في الوقف الشيعي. وفي هذا الإطار طالب ممثل الوقف السني صباح جبر الجهات التشريعية للسعي بهذا الاتجاه.
الأوقاف وإعادتها إلى ما كانت عليه بوزارة واحدة أسوة باقي الوزارات، ودمج الأوقاف إلى مبنى واحد وعمل آلية جديدة، هذا يعود أولا إلى البرلمان. سلطة التشريع تتبنى ذلك، لأنه الأوقاف بعد ما حلت أمر من سلطة الاحتلال بالبداية عمل إلى جعل ثقرة، والأسف ثقرة طائفية، وجد يعني بث سموم التفرقة بالعراق من غير ما يشعر مواطن العراق. أتت آثارها وأتت سقوطها السلبية بعد سنة أو سنتين بعد أحداث سامراء مباشرة، وأنشرت على جهود الطيبين بالبرلمان والديوان الوقف السني أو الوقف الشيعي إنه إن شاء الله يعاد الأمر إلى ما كان عليه.
ممثل أبناء الطائفة المندائية في ميسان نزار شنيشل بارك هذا التوجه الوحدوي لجميع الطوائف.
عيد الأوقاف هو أفضل ما توقع التزيه، لأن هي ديانات واحدة، كل ديانات مفروض يصير توافق بينات، أفضل ما التزيه وكل من إلى ميزانية خاصة ومقامين القوي يأخذ الرجيء، فالمفروض كلها تساوي هي الديانات وكلها تصرف حسب احتياجها، على يكون توحيدها بجهة واحدة، ولو كانت لو وزارة واحدة من قبل أفضل.
من جانبه أشاد ممثل الطائفة المسيحية في ميسان جلال دانيال توما بالدعوة إلى توحيد الأوقاف الدينية.
تكاتف كل الأديانات إن كان مسيحي وإن كان مسلم، إحنا كلنا نعبد الله، كل الأديان تدعب السلام والمحبة والأخوة ولم الشمل، ونطلب من كل الأوقاف أن يتكاتف ويكون إيد واحدة. بالنسبة للشيعة والسنة والمسيح والصابية، أتمنى أن تكون كلها موحدة بيد إخواننا الشيعة وإخواننا السنة. إحنا إخوة ونعيش في هذه المحافظة كأقلية، لكن إحنا أكبر من الأقلية.
يذكر أن جميع الأوقاف الدينية في العراق كانت منضوية تحت وزارة واحدة تدعى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والتي حلت عقب سقوط النظام السابق. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 077-044-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
والآن أعزائي المستمعين دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والتي نسلط فيها الضوء على دور المواطن في حدوث الانتهاكات واستمرارها بسبب جهله للحقوق والواجبات التي له وعليه. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. التعريف بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها ومفاهيمها يعتبر الأساس في الحصول على تلك الحقوق والحد من أي انتهاكات تتعرض لها، كما لا يمكن للفرد أن يحمي حقوقه إن لم يطالب بها، ولا يمكنه الدفاع عنها إلا بعد معرفة تلك الحقوق واحترامها. وبالتالي فإن الجهل بثقافة حقوق الإنسان وعدم معرفة المواطن لما له وعليه من حقوق هي السبب الرئيسي لأي انتهاك يتعرض له، أو ربما تحول هو إلى سبب الانتهاك. وقد تكون جهات عدة سبب في تعرض المواطنين إلى الانتهاكات، لكن المواطن نفسه له اليد والدور الأساسي في حدوثها. وما تشهده الساحة العراقية من عنف طائفي وصراعات وعمليات قتل وخطف وتهجير قسري خير دليل على ذلك، حيث لا يمكن أن تحدث هذه الانتهاكات وتستمر إذا لم تكن هناك عوامل تساعد على حدوثها. وجهل وعدم احترام المواطن للحقوق والواجبات التي عليه هي أهم تلك العوامل. أعزائي المستمعين، ولتسليط المزيد من الضوء على هذا الموضوع، مراسل الإذاعة حسن راشد أجرى مجموعة من اللقاءات مع مواطنين ومعنيين تحدثوا عن ماهية حقوق الإنسان وأهميتها وكيف تفهم وتفسر. اللقاءات التي أجريت مع عدد من المواطنين أثبتت مدى جهل البعض بما تعنيه حقوق الإنسان وما هي الحقوق التي لهم وعليهم.
لا والله ما أعرف، يعني شلون الحقوق،
يعني يقولون حقوق الإنسان العراقي، يعني شنو حقوق الإنسان العراقي؟
يعني شنو؟ والله ما أعرف.
يعني أنت شو تريد من الحكومة، من الدولة؟
ها والله أنا الأمان، وريد يعني واحد كل واحد يقعد ببيته. ها هي
سامع بالدستور تعرف بي؟
لا والله ما أعرف بالدستور.
سامع بشرعة حقوق الإنسان؟
لا.
حرية الرأي، يعني أنا أفرض رأيي، يعني رأيي يكون مسموع، يعني أو نقول مثلا شلون يعني إلى شخصية العراقي.
من اللي يضمن حق الإنسان العراقي؟
لازم يعني الحكومة يعني هي اللي تفرض هذا الشيء.
تعرف الدستور العراقي مثلا نص على حقوق الإنسان؟
نص لازم هو هذا النص.
شنو النص؟
هو نص يعني على حقوق الإنسان.
تعرف النص؟
لا النص ما أعرفه، بس هو لازم نص يعني على حقوق الإنسان.
سامع بإعلان عالم حقوق الإنسان؟
أكيد، يعني المنظمة الدولية العالمية واضعة في الشيء للإنسان، يعني الكل يعني البشرية بكل على الكرة الأرضية بصورة جميعة حقوق لها حقوق خاصة، مثل حقوق الرأي مثلا. نقول
أسأل يعني أنت كعراقي شنو حقوقك؟
يعني أكو حقوق اقتصادية مثلا، أكو حقوق اجتماعية، يعني حق الفرد مثلا في يعني بالأموال مثلا. يعني
من يقبل حقوق الإنسان العراقي الآن غير الحكومة الحالية؟ تعرف أكو منظمات أو مواثيق دولية سامع بها إنه ما حقوق الإنسان؟ تعرف
بس منظمة العفو الدولي موجودة حاليا، منظمة حقوق السياسيين أعتقد هيك أكو منظمة، وهي منظمة حقوق الإنسان العالمية.
أكو ميثاق دولي سامع به يدعو إلى احترام حقوق الإنسان؟
لا ما سامع.
شنو رأيك، هل على وسائل الإعلام تعرف الناس حقوقهم؟
وسائل الإعلام ما قاعد تعرف حقوق الإنسان، وإنما قاعد تدعو إلى اقتتال طائفي لا أكثر ولا أقل.
أنت قرأت الدستور؟
يعني تقريبا اطلاع مو أكثر.
شنو هي شرعة حقوق الإنسان سامع بها؟
لا والله ما سامع.
أكيد تابعين وسائل الإعلام، يعني وسائل الإعلام ما تشوفين تلعب دور في توضيح حقوق المواطن؟
وسائل الإعلام لها دور كبير، توضح حقوق الإنسان أو حقوق المواطن مثل ما تقول. بس مثل ما قلت لك، الوضع اللي إحنا نعيشه والظروف الصعبة اللي نمر بها هي السبب اللي تخلي الإنسان يكون تفكيره محصور، يعني تفكيره بحقوقه تكون يعني هواي محصورة بالأشياء الأساسية اللي هو يحتاجها، يعني يحتاجها مثل ما نقول بمعيشته اللي توفر له الشيء اللي يقدر يأدي يعني يكمل بيه يومه، وبعد بعدين يفكر بالأوسع.
أنت سامع بالعهد الدولي لحقوق الإنسان؟
نعم سامع به، أنه ممنوع التعدي على حريات أو الأديان ما بين الطوائف أو الديانات.
يعني هاي الناس اللي هي يفترض غاري حقوق الإنسان ليش يجاوز واحد على واحد؟ تصور
أكو ناس جهلة متخلفين، كل من يفسر الحقوق الإنسان مثل ما يريد.
تعتقد أن العراقيين بحاجة لحملة لأن ينبههم على حقوقهم، يعرفهم حقوقهم؟
نعم يحتاج ويحتاج ويحتاج ويحتاج. مو إشكال إنه تظل أنت تعلم إذا سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة.
منه يعني منه المفترض يعرف الإنسان العراقي بحقوقه؟
هو بالنسبة لهاي الناس اللي هي كانت عاشت ما عاشت هي من ظلم كل الناس وكل العالم، هو يدرب وضعية صدام، وبالنسبة له أنه كل حقوق كانت ماكو ما موجودة بالعراق. فالمفروض من هاي الناس اللي إجت هي أنه توعي هذا الشعب.
مستمعين الكرام، رئيس منظمة الدفاع عن الحريات هاشم حسن وصف العراقيين بالأميين في مجال ثقافة حقوق الإنسان، وهذه الأمية جاءت بسبب التركة الثقيلة التي خلفها النظام السابق، إضافة إلى تدهور الوضع الأمني بعد سقوط ذلك النظام، وما تشهده الساحة العراقية الآن من عنف وإرهاب راح ضحيته الآلاف من الأبرياء، وأصبحت عمليات القتل والخطف وصور الدماء شيء مألوف لدى العراقي الذي بدأ يتوسل في الحصول على أدنى الحقوق الواجب أن يتمتع بها. هاشم حسن أشار إلى أن حقوق الإنسان مثل الحرية لا بد أن تنتزع، ولا بد من وجود جهات تعمل على توعية المواطن أهمية تلك الحقوق وكيفية الحصول عليها وانتزاعها، ويأتي هذا من خلال حملات التوعية والتثقيف التي لا بد أن تقوم بها الأحزاب والمنظمات والإعلام، وكل هذا لا يطبق وغير متوفر بسبب تدهور الأوضاع في العراق.
حقوق الإنسان مثل الحرية لا تمنح وإنما يجب أن تنتزع. من ينتزع لي الحرية أنا كفرد أو كمجموعة؟ يفترض أنه الأحزاب السياسية بلغت من الوعي أنه تستطيع أن تحرض الإنسان وتفهم لوعيه. يفترض أنه وسائل الإعلام لها دور قياد بتشكيل الرأي العام حول قيم جديدة. أيضا أنه العالم كله مسؤول عن تجربة العراق، لكن بالنتيجة أنه منظمات المجتمع المدني تجاوزت أرقامها خيالية حتى عبرت 8,000 منظمة، واستطيع أن أزعم أنه 90% منها أنه منظمات شبحية، أنه هي تسرق حتى الحقوق التقليدية للإنسان، فهي مسؤولية جماعية. فإذا ما استمر الوضع على هذه الحالة فلا نتوقع وجود حقوق أو وعي بهذه الحقوق. علينا أن ندخل مدارس من جديد، علينا أن ننفتح على العالم لنتعلم الأجدية. نحن أميون في مجال حقوق الإنسان. المشكلة الأساسية أنه تكمن بالوعي، عوامل كثيرة اقتصادية وسياسية واجتماعية. أولا أنه ترك الثقيلة للنظام السابق أنه جعلت الإنسان يعرف حقوق الحاكم ولا يعرف حقوق المحكوم. ثانيا أنه الفوضى الأمنية التي نمر بها الآن أنه خلت الناس تفهم أنه ما هي حقوق الطوائف والمذاهب والأثنيات، وبيناتها أنه ضاعت حقوق الإنسان. أيضا أنه عمليات العنف اللي يشهدها بكل ساعة بكل ثانية مدن العراق المختلفة أدت لشيء خطير جدا، أسقطت أهم قيمة تفخر بها البشرية هو قيمة الإنسان. هذا طريقة القتل البشعة وعرضها عبر وسائل الإعلام أنه لم يعد للإنسان أي قيمة، فلذلك أنه هذا الإنسان بدأ يتنازل عن سلم الحقوق وقد نزل بها أدنى من حقوق، ولا أخجل أن أقول حقوق الحيوان، بأدنى بلد، وأصبح أنه يتوسل الحد الأدنى من هذه الحقوق التي كانت متوفرة ربما بالقرون الوسطى.
مستمعين الكرام، رئيس جمعية الثقافة القانونية طارق حرب أشار إلى أن الجميع يتحمل مسؤولية كل هذه الانتهاكات التي تحدث والأمية في حقوق الإنسان، حيث المتهم هو المثقف والقانوني والإعلامي، والخطأ الكبير الذي وقعت به كل هذه الأطراف هو عدم قدرتهم لإفهام المواطن ما هي حقوقه، وبالتالي لابد من البدء بحملة تثقيفية لكافة الدساتير والقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
نحن نتحمل، كل مثقف، كل قانوني، كل إعلامي، كل شخص له برفعة الثقافة القانونية، برفعة الوعي الدستوري، بعلو تحديد ما هي من الحقوق وما هي من الحريات يكون مسؤولا. لا بل الفضائيات تكون مسؤولة، ذلك أن هنالك اضطرابا في إدراك المفاهيم الدستورية والقانونية.
ويضيف حرب إن عدم توضيح حقوق الإنسان للمواطن هو خطأ يجب تجاوزه باتجاه بناء مجتمع ديمقراطي.
هو هذا الخطأ اللي وقعنا به، واللي ما فهمنا المواطن الكريم أن له حقوق، حقوق كما يقول أحدهم، وأنا أؤمن وأعتقد وأدين بقوله أن الإيمان بحقوق الإنسان جزء من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يكون أحدهم مؤمنا بالله ما لم يكن مؤمنا بحقوق الإنسان. علينا أن نشيع ثقافة دستورية، علينا أن نحدد الأحكام التي وردت في الإعلانات الإنسانية، في المواثيق الدولية، بما تقرر ابتداء منذ بداية القرن التاسع عشر لحد الآن.
مستمعينا الكرام، الصحفي عبد الأمير المجر أكد على استفحال ظاهرة الجهل في ثقافة حقوق الإنسان، وأشار إلى أن هذه المشكلة تظهر بصورة أبرز خلال الأزمات كما يحدث الآن في العراق، حيث تجاوز المواطن على حقوق الآخرين من جهة، والسكوت على الانتهاكات التي يتعرض لها من قبل الدولة والسلطات بسبب الخوف من جهة أخرى. وأضاف أن استفحال هذه الظاهرة وعدم وجود صورة واضحة للمواطن للحقوق التي له وعليه هو بسبب عدم وجود دولة مدنية حقيقية التي تقوم على أساس المؤسسات الراسخة والعاملة على خدمة المواطن، وبالتالي خلق علاقة قوية تربطه بتلك المؤسسات من خلال تعامله اليومي معها.
السبب هو عدم وجود دولة مدنية حقيقية. دولة مدنية تقوم على أساس المؤسسات، سواء مؤسسات القضاء، مؤسسات الحياة بشكل عام. كل ما تكون هذه المؤسسات راسخة، كل ما الإنسان يعرف يعني يكون سيستم لحياته في تفاعله وتعاطيه مع مؤسسات الدولة، ثم أنه تصبح صورة الدولة وصور حقوقه تجاه الدولة وحقوق الدولة عليه تصبح واضحة صورة بذهنه، ويعرف كيف يتعامل مع حقه ومع حق الدولة. للأسف الشديد أنه بالشرق بشكل عام والعراق، وخصوصا بسبب ظروف الحروب والقرارات الراديكالية اللي تفرضها قرارات الحروب، قلصت من هامش الإحساس بالحق تجاه حق الإنسان.
ويقول مجر إن انعدام ثقافة حقوق الإنسان بدأ يطرح ثماره المرة في الحياة العراقية.
لا شك هناك جهل حقيقي في حقوق الإنسان لدى المواطن، ليس العراقي فقط، بل الشرقي بشكل عام. وهذه الظاهرة تبرز أثناء الأزمات، يعني تبدو ظاهرة بشكل واضح أثناء الأزمات، وتتبدى بشكل عنيف عندما يتجاوز الإنسان حقوق المواطن الآخر. يعني المواطن يتجاوز حقوق المواطن الآخر من دون أن يعي بأنه يتجاوز حقوقه في كل شيء، سواء كان في العنف أو في تجاوز على حقوقه الشخصية والاجتماعية وغيرها من الأمور، وحتى في سكوته على حقوقه هو عندما تغبط من قبل السلطة.
لك حدثني عن مسؤولية وسائل الإعلام في عدم النهوض بهذا لهذه المهمة، كيف تقرأ ذلك؟
لا شك أنه وسائل الإعلام تلعب دور كبير، لكنه الوسائل الإعلام هي بحد ذاتها هي بنت المؤسسات. يعني حتى إحنا المؤسسات الإعلامية رصينة حقيقية لا توجد لحد الآن، صحفية صحف جهوية، وكذلك القنوات الفضائية جهوية. وبعدين مفهوم الحق هنا يخضع للمفهوم الجهوي، يعني يفضع سواء كان مفهوم طائفي، مفهوم عرقي، مفهوم قبلي، مفهوم يعني شتري السمية اجتماعي بيئوي. المفهوم حقوق الإنسان على مستوى الوطن ينهض به مشروع وطني متكامل على مستوى جميع المؤسسات، ومنها المؤسسة الإعلامية اللي يجب أن تنهض بهذه المسألة، واللي أعتقد الآن هي مقصرة تقصير كبير، سواء كان لأنه الصحفي نفسه، الصحفيين العراقيين لا توجد لدينا كتلة كبيرة من الصحفيين تأي هذه المسألة بشكل دقيق وتمارسها على شكل نشاط إعلامي وثقافي. ثانيا ضعف وسائل الإعلام نفسها لدينا، أصلا هي الصحافة العراقية على كثرتها ضعيفة في التوصيل ولربما تكون غير مقروءة.
أعزائي المستمعين، قدمنا لكم حلقة هذا اليوم من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والتي سلطنا فيها الضوء على دور المواطن في حدوث الانتهاكات التي تحدث باستمرارها بسبب جهله للحقوق والواجبات التي له وعليه. في الختام، شكرا للمتابعة، وهذه تحية من الزميل حسن راشد ومني معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhurr.org.